لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. عرج على جلس المختار في القدم والمصطفى قبل خلق اللوح والقلم وارسل الزفرات القاتلات شجاعا لفقده ولما لاقى من الأمم. عادوا النبي وآذوه بما صنعوا. أيوا ويلا بدأت أمسى ضجيع الفرش من سقم لم أنسه فوق فرش السقم حف به أهلوه من رهطه الأدنى أولي الكرم. فأصبحت بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوى مقطع القلب من سم ومن ألم وغمض عيون وشيل لو ساد يض حسين بطل ونين المصطفى خير النبي. غربت عين يمين بليده غربت عيني من
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ما دون العلم إلا الجهل. إن اعترف إنسان بأنه لا يعلم شيئا علما تاما فهو اعترف ضمنا بأنه يجهل جزءا من ذلك الشيء. المشكلة الكبرى أن يجهل الإنسان أنه جاهل بأمر من الأمور. لماذا مشكلة؟ لأنه لن يطلب العلم به. إذا يجهل أنه يجهل ذلك الموضوع الفلاني لم يتوجه إلى طلب العلم بذلك الشيء وبذلك الموضوع. والمشكلة الأكبر أن يجهل ويعتقد أنه يعلم، لأنه سوف يقنع نفسه بأنه يعلم بذلك الشيء ولا يحتاج إلى أن يطلب علمه. يعني تقدر تقول أن هذا تفسير إلى تخبط جملة من العلماء في المسائل العقائدية والمسائل الدينية. من هذا التخبط هناك دعوة خطيرة على مستوى الاعتقاد وعلى مستوى عمل الإنسان. نتطرق إلى تلك الدعوة وردها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هذه الدعوة وما خطرها وما دليل أصحاب هذه الدعوة؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بيان فساد الاستدلال الذي سوف نذكره لهذه الدعوة، ورد الخطرين على المستوى العلمي العملي وعلى المستوى الاعتقادي. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، تاريخ هذه الدعوة ورد الأئمة عليها. هذه ثلاث نقاط التفتوا. النقطة الأولى، ما تلك الدعوة التي نقول أنها نتجت عن علم ناقص بل عن جهل واعتقاد علم؟ الدعوة يدعيها بعض أهل التصوف، إن سألت عن يعني رجوعها إلى طائفة أو مذهب أو فرقة فهي تنتمي إلى الصوفية، ولكن تبناها الكثير من غير الصوفية. الدعوة تقول أن الإنسان إذا وصل إلى درجة اليقين لا يحتاج بل لا تتوجه إليه التكاليف. كيف يعني؟ يقول لك الغاية من العبادة ومن التكاليف أن توصلك بالله، تتصل بالله. فإذا أنت بنفسك تيقنت ووصلت إلى معرفة الله ما تحتاج إلى التكاليف ولا إلى العبادة. وبعد هذه الدعوة تقول أنك إذا تيقنت وعرفت كأنك دخلت الجنة، لا تحتاج للتكاليف لأنها وسيلة إلى اليقين، وأنت حصلت اليقين من الأساس لا تحتاج. ما خطر هذه الدعوة؟ خطرها على الجانب الاعتقادي وعلى الجانب العملي. على الجانب الاعتقادي، رسول الله صلى الله عليه وآله أليس قد وصل إلى درجة اليقين؟ وصل إلى درجة اليقين ولا أحد ينكر ذلك. بل الكل يسلم بذلك. معنى ذلك، معنى ذلك أنه لم تتوجه إليه التكاليف. أنت تقول إذا واحد وصل إلى درجة اليقين معناه مو مكلف. رسول الله وصل إلى درجة اليقين، لازم اللي تقوله أنت يعني أن رسول الله لا تتوجه إليه التكاليف بما هو متيقن. قالوا زين يعني واعتقد واحد أن رسول الله مكلف، مشكلة هذه. أقل نتيجة إلى هذا أن أفعال رسول الله ليست حجة. شلون تأخذ أفعال تقتدي بيها من واحد مو متوجه إلى التكاليف وينضم؟ طبعا هم أدخلوا نفسهم في هذه المتاهة، رسولهم عاد مو رسولنا، يصير ويا المجنون ويا الصبي وبعاد ويا النايم، لأن هذول كلهم ما تتوجه إليهم التكاليف، واللي متيقن ما تتوجه إلى التكاليف لأن حصل الغاية، يعني أفعاله مو حجة. ويلا إلغي لك نص تعاليم الإسلام الفعلية، وهكذا يصير خطرها على جانب عمل، هذا على جانب عقيدة الإنسان، على جانب عمل الإنسان من جهة الأحكام اللي أخذها من أفعال رسول الله راح تنلغي. وبعد وإذا واحد اعتقد في نفسه أنه متيقن خلاص ما يحتاج لا يصلي ولا يصوم ولا، هذه الدعوة هذا خطرها. ما هو دليلكم؟ قالوا احنا دليلنا من القرآن، من القرآن. القرآن يقول لكم أن الإنسان إذا وصل إلى درجة اليقين فإنه غير مطالب بالتكاليف. قالوا إيه صريح الآية الكريمة آخر آية من سورة الحجر، نجيب الآية 98-99 آخر الآيات، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا شوف الآية واضحة تقول أنت مطلوب منك تعبد الله إلى زين تتيقن، إذا تيقنت خلاص العبادة وسيلة إلى اليقين، فإذا أنت من أساس متيقن ما تحتاج إلى هذه الوسيلة. ويغالطوا بعد يأتون بمثال يقولوا الآن أنت لو كان غايتك توصل إلى القطيف ووصلت، تدور لك وسيلة بعد توصلك، أنت في القطيف تدور لك وسيلة توصلك إلى القطيف، ما تحتاج إلى الوسيلة. قالوا أنت غايتك تصير متيقن، هل تبحث عن وسيلة لكي تتيقن وأنت متيقن؟ تحصيل حاصل قبيح. هذه الدعوة هذا خطرها وهذا دليلها. النقطة الثانية بيان وجه فساد هذا الاستدلال، هذا الكلام والاستدلال مو صحيح. كيف يرد؟ أنتوا قولوا أن الآية تقول اعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مطلوب منك أمر أن تعبد الله إلى أن تتيقن، فإذا تيقنت لا تعبد الله، هذا مدعاكم. اليقين وش تفسير عندكم؟ قالوا تفسير درجة اليقين، إذا وصلت لها أنت غير مكلف. هذا ليس صحيحا. اليقين المراد في الآية ليس درجة اليقين في معرفة الله. ما هو اليقين؟ اليقين اللي في الآية الموت. الموت حق، الموت يقين. كيف الموت يقين؟ الموت يقين لأن الإنسان يكون في عالم اليقين. بهذا العالم هناك دوافع للشك، للريبة، امتحان، ابتلاء، غرائز، أهواء نفس وإلى آخر تلك الطبائع الموجودة بعد في الإنسان، هذه كلها يحتاج الإنسان وسطها إلى قانون يحكم إلى كل هاي الأشياء، لولا يحتاج إلى ذلك القانون. لما يموت يصير عالم يقين، لاكو شك، لاكو ريبة، ماكو ابتلاء، ماكو امتحان، ماكو غرائز، ماكو أهواء، فيكون ذلك العالم له عالم اليقين في مقابل عالم الشك، عالم الدنيا، عالم الأهواء. فالآية تقول اعبد ربك إلى الموت، إلى ذاك العالم، لأن ذاك العالم أنت ما تحتاج التكاليف اللي عندك في الدنيا. ليش؟ لأن انكشف لك الغطاء وذهبت الأهواء وراحت البلاءات، انتهى الاختبار وخلص عالم الدنيا. إذن اللي تدعيه ما يتم إليك بالآية. زين، كيف يرد الخطر على مستوى العمل وعلى مستوى الاعتقاد؟ على مستوى العمل، الخطر اللي ذكرناه أنه إذا واحد يعتقد بهذه الفكرة خلاص بعد ما يصلي ولا يصوم ولا يسوي أي فعل من الأفعال والتكاليف الإسلامية. لماذا؟ لأنه وصل إلى درجة اليقين بحكم هالآية. هالآية قلنا ما تدل. بالعكس، إذا تقول الآية تدل على هذا الكلام تناقض آية ثانية. أنت مضطر تقول أنها اليقين الموت لكي لا يحصل التناقض بين آيات القرآن. آيات القرآن وين؟ نفس سورة الحجر آية 85، الله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. أول شيء قالت إن الساعة لآتية، أكو يوم راح يجي لحساب الناس. أنت عندك ناس يستهزئون بك ويسفهون أقوالك وما يريد الدين ولا يريدك متدين وإلى آخره. الله عز وجل يقول وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، يعني دم على ما أنت عليه، دم على طاعتك، على عبادتك، واصفح، أركن إلى طاعتك وظل على الطريق اللي أنت فيه. وقبلها يقول الآية وإن الساعة لآتية، تقدم الموعد للحساب ثم تأتي بالأمر الذي على الإنسان أن يتبعه، المخاطب أن يتبعه إلى ذلك الموعد. إذن ماكو فترة يقول الإنسان تكاليف موجهة إليه. هذا من القرآن، الرد من القرآن. الرد الثاني لإصلاح جانب العمل لمن يتبنى هذه الفكرة، أن الدين ليس للفرد. مو كل واحد نزل عليه الدين، مو كل واحد نزل عليه الدين خلاص إلى لحاله والباقي خلى ما تتدين. هذا ترى منطق مغلوط. أنا الإنسان يقول كل واحد الدين، أنا مش علي من فلان، لا عليك من فلان وعليك من أخوك وابن عمك وابن بلدك وابن مذهبك وابن دينك، عليك منهم كلهم، لأن الدين ليس لفرد التزم به وانت تسأل. لا، وإلا شلون هاي أحكام المعاملات تصير بعد؟ يعني إذا أنت قلت يوصل إلى درجة اليقين، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد، اللهم صل على محمد، تفضلوا قدام، رحم الله عليكم، بعد قدام، بعد صل على محمد وآل محمد. أنت تقول مطلوب العبادة إلى يوصل لدرجة اليقين. زين، واحد وصل إلى درجة اليقين وقالوا له خلاص تكاليف ما عليك، اسرق، سوي اللي تريده. إذا بيسرق نفسه خلي يسرق نفسه، إلا بيسرق هذا بعد شلون يحفظ حقه؟ الدين مو للفرد، الدين للجماعة. هذا بالنسبة إلى نقاش جانب تأثير على العمل. على الاعتقاد، أنت تقول رسول الله وصل إلى درجة اليقين وعليها هو غير مكلف، قلنا لك نتائج هذا الأمر. أصلا الآية تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له أعبد ربك. إذا كان هو وصل إلى درجة اليقين وانت تقول اللي يوصل إلى درجة اليقين ما يكلف، ليش الآية تجي وتقول أعبد ربك بعد؟ كيف هذا يعني الفكرة تنسجم مع ذي؟ وبعدين رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يولد هو في اليقين، وما غادر يقينه. روايات العامة والخاصة السنة والشيعة كلها تقول أنه كان نورا وكان يعبد الله 50 دهرا. إذا كان هو فعلا متيقن قبل لا يولد، إذا إجا بعد يكلف بأي شيء؟ ما قال أي تكليف يصير حسب مدعاك. هذه النقطة الثانية، تبين أن هذه الدعوة كلها موهونة، وهي تفريط. بعد أن صار الإفراط وقالوا ماكو وسائل إلى الله، الآن لا، صار كل واحد وسيلة وخلاص. جماعة قالوا لا، وسائل ماكو، الإنسان ربه. وجماعة قالوا لا، الإنسان هو وسيلة وخلاص. هذا دعوة. النقطة الثالثة أن هذه الدعوة من زمن الأئمة مو جديدة. هل يقول لك الإيمان في القلب ما يحتاج أفعل والصلاة تروضني وأنا مروض روحي وإلى آخر، هذه التفاهات كلها من زمن الأئمة موجودة، بل نصبت للأئمة، نصبت للأئمة. روايتين، الرواية يرويها الشيخ الكليني بسنده عن محمد ابن مارد، والرواية الثانية يرويها الشيخ الصدوق بسنده عن فضيل ابن عثمان. رواية محمد بن مارد يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصادق سلام الله عليه، يقول: قلت له إن حديثا يروى لنا عنك أنك قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت. قال الإمام: قد قلت ذلك. قال: وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر إلا يعرف يسوي اللي يريده. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم. إذا كان اللي يعرف وصل لمرحلة من اليقين ما يكلف، كنا أول الناس اللي ما نكلف. والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل وكلفنا وهم لم يكلفوا، الناس العاديين. إنما قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل خير أو كثيره يقبل منه. الإمام يريد يوضح دور المعرفة لأهل البيت، دور المعرفة لله في قبول العمل. يريد يقول أكو أصول تبتني عليها الفروع وهالأعمال الشرعية، إذا كانت أصولك سليمة ومعرفتك تامة سلمت الفروع والأعمال اللي تجيبها، وإذا كان الأصل في الأساس والعقيدة فاسدة يفسد الفرع. بقد ما عندك معرفة أعمالك تصير مقبولة. فضيل ابن عثمان يقول للإمام الصادق سلام الله عليه: إن هؤلاء الأخابث يروون عن أبيك إن أباك قال إذا عرفت فاعمل ما شئت، ويستحلون بعد ذلك كل محرم. تقول له: صلي يا ابن الناس. قال له: وش الصلاة؟ عشان لا أبوك. أنا ترى والله ما أبوك. يقول: أصوم ليش؟ عشان أحس بالفقراء، هذا نص أموالي للفقراء، ما أريد أصوم أنا. كذا كذا كل شيء يقول لا، ويجرى يقول: ترى الباقر اللي قال لي، الإمام الباقر قال إذا عرفت فعمل ما شيء. نفس الإشكال جابوا للإمام صادق سلام الله عليه، إن أباك يقول: وإن هؤلاء الأخابث يرون عن أبيك إن أباك قال إذا عرفت فاصنع فعمل ما شئت، ويستحلون بعد ذلك كل محرم. يترك الصلاة، يترك الصوم، يزنون، يسرقون، يعبثون بأموال الغير وهكذا. قال: لعنهم الله. دي أول واحدة. إنما قال أبي إذا عرفت فاعمل ما شئت من خير يقبل منك. صحيح إذا وصلت إلى المعرفة أعمل ما شئت، لكن من الخير؟ ولا شو المعرفة التي تنتج سوء وشر؟ إذن اتضح من خلال عرض هاي الثلاث النقاط أن هذه الفكرة دخيلة، أن هذه الفكرة لا أساس لها ولا دليل عليها، بل هي تناقض العقل تارة وتراقض النقل أخرى، وأن هذه تتصل بالمشروع اللي لا شخص يديره معين لكنه يوافق أهواء ناس، وهي الإطاحة بعقائد الناس، الضرر إلى المعتقد برسول الله. يعني يصير كل ما فعله رسول الله يهدم وأنه لا تكليف عليه، شلون نتيجة تصير؟ لكن ما جرأهم على ذلك إلا الجرأة الأولى. إذا تسأل الذي تجرأ الجرأة الأولى على رسول الله هو الذي جرأ أولئك الناس أن ينالوا من مقامه. وش الجرأة الأولى؟ رزية الخميس لما قال ائتوني بدوات وكتف، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فقام أحدهم ليأتي بذلك الكتاب فقال الرجل اجلس إن النبي ليهجر، إن النبي ليهجر. غشي على رسول الله من تلك الكلمة فحمل إلى فراش مرضي، كمل الدين وشيد خير البرية، ومن جاي القوم شلون قاساها أذي، ويوم انقضى عمره ودنت من المنية أو صح فضوني بعترتي بعدي والكتاب. دخلت علي فاطمة عليها السلام ومع الحسنة فانكبت علي تنادي وأبتاه، ألصقت صدرها بصدره وهي غارقة في الدموع في البكاء. عظم الله أجوركم، احتضنا رسول الله وهو يقول اللهم أهل بيتي وأنا مودعهم كل مؤمن، اللهم أهل بيتي وأنا مودعهم كل مؤمن، اللهم أهل بيتي وأنا مودعهم كل مؤمن. تنظر الزهراء إلى وجهه فتنادي وكربا، أي وكربي لكربك يا أبت يا رسول الله. يقول رسول الله بني لا كرب على أبيك بعد اليوم. لحظات وإذا بالباب تطرق، من قام يفتح الباب؟ قامت فاطمة. كان الذي يقف خلف الباب ملك الموت، لا يجرؤ ملك الموت أن يدخل بيت فاطمة إلا بإذنها. قال رسول الله فاطمة تعرفين؟ قالت لا. قال إنه معمر القبور ومخرب الدور ومفرق الجماعة، هذا هادم اللذات. يا فاطمة صرخت ونادت وأبتا ومصيبتا وحسرتاه عليك يا رسول الله. فتصدع قلب رسول الله ونادى بني لا تبكي، فإنك أول أهل بيتي لحوقا بي. عظم الله أجوركم، دخل ملك الموت بإذن الزهراء إلى دارها. عظم الله أجوركم، يخير رسول الله ويأتمر بأمره، وجبرائيل يقول إن الله قد اشتاق إليك يا أحمد، أذن لملك الموت في قبض روحه. أيوة محمد. ثم التفت رسول الله إلى أمير المؤمنين ونادى يا علي ضع رأسي في حجرك فقد جاء أمر الله يا علي، فإذا فاضت نفسي فتناولها وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة
وتولى امري وصلي علي اول الناس ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي واستعن بالله عز وجل انادى بونينا يا علي ومن القلب ذا خل راسي بحجرك اموت بجنب الاحبة الله من موقف يذكرنا بمصايب لما اجى حسين العضي اذا بقلب ذاي ويلي ومن شال راسه والقلب من التراي رداه ابو فاضل عفير بذاك لتر تدري يا ابو ابراهيم وش سوى العباس سوى العباس عن حجر اخوه حسين ليش يعفر الراس يدري باخوه حسين يصير راس بين الرجاس معفر خدوده قال من الاهل ذا راسك يا ابو الزهراء بحجر المرتضى صار راس العزيز حسين يتشهر بالامصار يلي بجيت حسين من دمعك المدرار نادتك زينب قوم ليه بدمع سجار عظم الله أجوركم فدخل ملك الموت وقال له رسول الله يا ملك الموت امضي لما امرت به ورأسه في حجر علي بن ابي طالب ثم ان رسول الله مد يديه ورجليه وسكن انينه وعرق جبينه والزهراء تنادي وابتاه امير المؤمنين ينادي واخاه الملائكة تضج ضج واحدة ومحمدا وملك الموت منشغل بقبض روحه حتى فاضت روح رسول الله الله اكبر فاضت روح ابو ابراهيم وفاضت عين ابو الحسن امتد العالم بطوله كله يجر عليوني بس ذيك السقيف عليه هلت حقد مو دمعه دمعات بكثر ما عند ابو ابراهيم رحمة عدها قسوة ذات بفجيعة فاطمة بنته واجوا له بعد ما مات صاح وبس يا زهر اليوم بدر عادت وحد وحنا إلك حال تسمع مصيبة الزهراء وتعزيها وقامت عسى الطير رقاب 300 رجس بالباب يصرخ على الزهراء وفاطمة وقامت عسى الطير رقاب 300 رجس بالباب ولزمت بيدها حدوده وصاحت هذا حد الغاب ردوا يا ضباع البيد بغاب الاسد وانتو ضياب قالوا هل اسد يطلع لو نهجم عليه الحين قامت عسى عيون الناس عميه عميه والجفن ممسوح ويلي ويلي بلية بلية خمارك الظنها بستو واللي إجاها يروح ولن دخل واجهه وغصت ويلي بيها الروح أجناب وتشيل النار وعليها تدير العين. إلك قلب تسمع هالبيت يا مؤمن يقول ابن الخنا طبيت وغش عيوني ذاك النور ولادت تختفي بالباب تظن الباب حصن وسور ويلي ويلي وقمت برجلي اعصر وقمت برجلي اعصر وتصرخ والضلع مكسور يا علي يا علي علي يا غاث يا مفزع حيدر قل لي قلبك وين اسيف يا البيدك فقارك تسمع صرخة الزهر اسيف يا البيدك فقارك تسمع صرخة الزهر صابر جبل ما هزك لتمخدها ولا العصر صارت تمخض وقعت يا علي الله صارت تمخض وقعت وجاء الرجز وتجرى يا علي يا علي رفسها بوكزة المزمار رفسها بوكزة المزمار وطرحت يا علي لجني اي 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 والله رفس بوكزة المسمار اطرحت يا علي لجني وهذا وهي تنادي ومحمدا ولا رحمني انا من الناس ما واحد حشمني وينك يا ابويا رحت عن كل المغيب تحت اطلاق الثرى ان كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حمان بظل محمد لا أخشى من ضيم وكان حملني يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تفرق بيننا وبينهم بين آل محمد طرفة عين أبدا بجاههم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها يا الله اشف مرضانا سيما المرضى المنظورين مريضة باسمهم شهيد تسألكم الدعاء ويسألكم الدعاء لها اللهم بجاه الزهراء ومقامها ومصرها
مصيبتها بأبيها وما جرى عليها، من على هذه المريضة بالشفاء والصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اشفنا واشف جميع المرضى وارحم موتانا إلى الجميع، سيما موت المؤسسين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.